وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم. يقول: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ذكر في قيد أو في تعريف المتابعة أنه يشترط أن يشهد الصحابي. طيب، لجائز أن يسأل، فإن لم يشهد الصحابي ماذا يسمى؟ قال: يسمى شاهد. إذن ما هو تعريف الشاهد؟ موافقة الراوي لغيره في اللفظ أو المعنى مع اختلاف الصحابي. نفس تعريف المتابعة، لكن بدل القيد السابق مع اتحاد الصحابي ضع مع اختلاف الصحابي. ويبين في هذا التعريف أنه لا يشترط في الشاهد أن يكون باللفظ، قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى دون اللفظ. ثم بين ذلك غاية البيان من خلال التمثيل الذي ذكره، فذكر باللفظ شاهد باللفظ من حديث ابن عباس، الحديث السابق من حديث ابن عمر، الشاهد من حديث ابن عباس يقول بنفس اللفظ سواء. وذكر مثالا للشاهد بالمعنى دون اللفظ وهو حديث أبي هريرة، هناك حديث ابن عمر وهنا حديث أبي هريرة، ولفظ حديث أبي هريرة: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. جاءت كلمة شعبان، تبهتم الشاهد؟ إذن هذا هو الفرق بين المتابعة والشاهد. الشاهد مع اختلاف الصحابي، والمتابعة مع اتحاد الصحابي. ثم يذكر الآن أن هذا التفريق الأمر فيه سهل وهين، وأنه من أطلق على المتابعة شاهدا أو على الشاهد متابعة فالأمر في ذلك واسع. نعم.
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل.
نعم. يذكر من الحافظ خلافا في هذه المسألة، فيقول: إن هناك من أهل العلم من جعل اعتبار التفريق أو منطلق التفريق لا اتحاد الصحابي واختلاف الصحابي كما تبناه الحافظ، وإنما اللفظ، فإن كان اللفظ واحدا فهو متابع، وإن كان اللفظ مختلف مع اتحاد المعنى فهو الشاهد. وعليه عند هؤلاء يكون تعريف المتابعة وموافقة الراوي لغيره في اللفظ، واسكت لا تقول مع اتحاد ولا اختلاف. والشاهد عندهم موافقة الراوي لغيره في المعنى دون اللفظ، أيضا دون قيد الاتحاد والخلاف. هذا القول الثاني في التفريق بين المتابعة والشاهد. ثم يقول الحافظ بن حجر بعد سياق هذين المذهبين، قال: ومن العلماء من يطلق على ما نسميه نحن أو غيرنا متابعة يسميه هو شاهد، ويسمي ما نسميه نحن وغيرنا شاهدا يسميه هو متابعة. ثم يقول: والأمر في ذلك سهل، ما دام أن العلماء لم يتفقوا على اصطلاح معين، والأمر اصطلاحي لا علاقة له بالحكم على الحديث قبولا أو ردا، فالأمر في ذلك سهل، تطلق عليه متابعة تطلق عليه شاهد، الأمر سهل. لكن لا شك ينصح طالب العلم ما دام أن التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر هو الشائع عند عامة العلماء المتأخرين، ينصح بالتزامه، خاصة وأن التزامه لا يؤثر على يعني على الحكم بشيء او على فهم كلام العلماء شيء. ادرك ان هناك خلاف، لكن اذا جئت انا اعبر لا اطلق على الحديث الذي يكون مع اتحاد الصحابي شاهد، وانما اقول متابعة، وإذا كان مع اختلاف الصحابي يقول شاهد، ونطرد في هذا الاستخدام حتى يسهل فهم كلام يعني العالم المتأخر على طلبة العلم، إذا اتحد المصطلح يصبح المعنى ظاهرا وواضحا. لكن كما قال الحافظ الأمر في ذلك الشأن، فلو طالب أحد هذا الأمر لا ينتقد عليه ولا يعتبر ذلك جهلا منه كما قد يحلو للبعض التعبير عن مثل هذه الأمور. نعم اقرأ.
واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما
يقول. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث يسمى اعتبارا هو الاعتبار، يعني ما هو مسمى بحثك عن المتابعة والشاهد. إذا وقفت على رواية ابن عيينة أو رواية الشافعي التي ضرب بها مثال حافظ بن حجر، ثم أفتح الكتب وأبحث عن متابع للشافعي، عملية البحث هذه تسمى اعتبار. فلو سألني أحد الناس قال أنت ماذا تعمل، أقول أنا أعتبر حديث الشافعي. إيش يعني أعتبر حديث الشافعي؟ يعني أبحث له عن متابع. فعملية البحث عن المتابعات والشواهد تسمى اعتبار، أو كما عبر الحافظ هي هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. إما تقول الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعة والشاهد والشواهد، أو هيئة التوصل إلى المتابعة والشاهد، هذا هو الاعتبار. يتضح من هذا التعريف للاعتبار أن الاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشاهد، يعني لا يمثل هو والمتابعة والشاهد أقساما لشيء واحد، وإنما المتابعة والشاهد يمثلان يعني في شيء من التحفظ في التعبير أجزاء المتابعة الاعتبار. المتابعة والشاهد يمثلان أقسام الاعتبار. لذلك انتقد الحافظ ابن حجر عنوانا ذكره ابن الصلاح قائلا لما أراد أن يذكر المتابعة والشاهد والاعتبار، قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال قد يوهم هذا العنوان أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، والصواب أنه ليس قسيما لهما، وإنما هما قسمان لهما تقريبا. انتبهتم يا إخوان؟ يعني كان الحافظ يرى أن الأصوب في مثل هذا العنوان أن يحذف الواو بعد كلمة الاعتبار، معرفة الاعتبار نقطتين بالضعف المتابعات والشواهد. يعني يقول لو أن ابن الصلاح عبر مثل هذا التعبير بحذف الواو الأولى بعد كلمة الاعتبار لكان العنوان أوضح في التعبير عن مضمونه. أما مثل هذا التعبير فإنه يوهم أن هذه الثلاثة أقساما لشيء واحد، وهذا ليس مراد ابن الصلاح. واضح؟ طيب، وأنتم تلاحظون أن الحافظ أكثر مرة الآن ينتقد ابن الصلاح مع أنه كتاب مختصر، وذلك لأهمية كتاب ابن الصلاح، ويخشى لمن خالف كتاب ابن الصلاح أن يظن هذا من جهله، فلما ينص على أني أعرف رأي ابن الصلاح وإنما أخالف بعلم يبين أني ما خالفته عن جهل وإنما خالفته عن علم ومعرفة. ليس مقصود تتبع العورات أو العثرات، وإنما مقصوده أن يبين أنه إنما خالف مع العلم برأي ابن الصلاح لا مع الجهل به. نعم.
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم.
نعم. يقول: وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارض، وهذا ما سبق ذكره. يعني لما قسمنا مدام كله مقبول الصحيح والحسن مقبول، لما قسم إلى هذين القسمين، والصحيح إلى مراتب والحسن إلى مراتب؟ قال: إنما فائدة ذلك تحصل عند المعارض. فلما ذكر المعارض هنا وفائدة ذلك التقسيم، ناسب أن يبتدئ في الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، أو يبين أقسام الأحاديث من جهة وقوع التعارض، أقسام الحديث المقبولة من جهة وقوع التعارض، وهو أنه قد يكون الحديث مقبولا ولم يعارضه حديث مقبول آخر، وقد يكون حديث مقبول عارضه حديث مقبول آخر، وحديث ذا مقبول. يعني اقرأ.
ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا.
طيب، هنا يبتدع أيضا حافظ بمنهج في هذا الكتاب، يقول: انتهينا الآن الأحاديث المقبولة وبيان أقسامها ومراتبها، وأن هذه المراتب إنما يستفاد منها عند التعارض. يقول بعد ذلك: الأحاديث المقبولة كلها منها ما يعمل به ومنها ما لا يعمل به، مع كونه مقبولا. يعني أضرب لكم مثال حتى لا تستشكلوا: القسم التالي غير معمول به المنسوخ، الحديث المنسوخ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف في ثبوته، لكنه لا يعمل به لأنه نسخ حديث آخر، مثل الآيات الناسخة والمنسوخة. والآية المنسوخة هي من كلام الله عز وجل، لكن لا يعمل بها لأنها نسخت بآية أخرى. كذلك الأحاديث، فمنها الحديث المقبولة منها ما يعمل به ومنها ما لا يعمل به. ثم بين ما هو القسم الذي لا يعمل به، أو الذي يعمل به، القسم الذي يعمل به بإطلاق. القسم الذي يعمل به بإطلاق هو الحديث المقبول الذي لم يعارض، هذا معمول به بإطلاق. إذا حديث مقبول وليس له معارض أبدا، فما هو وجه الرد لمثل هذا الحديث؟ فهذا معمول به بإطلاق. نعم، قال: وهذا هو المحكم. فالحديث المحكم ما هو على هذا الرأي؟ شيخ حافظ لا يعرف إلا قليلا، ويترك التعريف لأنه ظاهر من خلال السياق. الحديث المحكم إذن عند الحافظ ما هو؟ والحديث المقبول غير الحديث المقبول غير المعارض الذي لم يعارض ابدا، هذا هو المحكم. طيب، ناتي للقسم الثاني، وهو الحديث الذي المقبول الذي عورض. قلنا الاول الذي لم يعارض وهو المعمول به بإطلاق. طيب، الحديث المقبول الذي عورض المقابل له ايضا يتفرع الى قسمين، يعني تسوي مسجره اما تقسمها في ذهنك ولا في الكتاب. الحديث المقبول اما معمول به باطلاق او غير معمول، او قسم اخر يعمل به مرات ولا يعمل به مرات. فالحديث المقبول المعمول به هو المحكم، وهو الذي لم يعارض، الحديث المقبول الذي لم يعارض. القسم الاخر وهو الذي قد يكون معمولا به وقد يكون غير معمول به، وهو الذي عورض. طيب، الذي عورض هذا الحديث المقبول الذي عورض ينقسم الى قسمين ايضا، معارض بحديث ضعيف، المعارض له حديث ضعيف، هل يؤثر ذلك في الحديث المقبول؟ لا يؤثر فيه، بل ذلك يزيد الضعيف ضعفا فيجعله منكرا كما سبق. يعني لا يؤثر في القوي، وإنما يؤثر في الضعيف بيانا لزيادة ضعفه، لأن هذا الحديث الضعيف هو في الأصل مردود حتى لو لم يقال حديثا مقبولا آخر، فإذا خالف حديثا مقبولا آخر دل ذلك على أنه على زيادة ضعفه ويؤكد ضعفه وأنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحالة الأولى للأحاديث المعارضة المقبولة المعارضة أن تكون معارضة بحديث ضعيف. الحالة الثانية أن تكون معارضة بحديث مثلي. المقصود بالمثلية هنا لا نفس المرتبة من القبول، يعني لا يشترط فيه يكون صحيح معارض لصحيح، ولكن في مطلق القبول، يعني مثله في مطلق القبول، معارض بمثله أي بحديث مقبول. أبين المقصود بصورة أوضح. القسم الأخير هذا لما قال حافظ وإن كانت معارضة بمثله لا يقصد بالمثلية هنا إنه في نفس المرتبة الدقيقة من القبول، ولو كان يقصد هذا المعنى لو عارض، لكن الحافظ لا يريد هذا. الحافظ يريد إنه حديث مقبول عارض حديث مقبول دون النظر في مراتب، حتى لو كان أحدهما صحيحا والآخر حسنا يدخل ضمن هذا القسم. طيب ما هو حكم هذا القسم؟ بينا الآن كل الأحكام السابقة تبينت أحكامها، لكن يبقى بيان حكم هذا القسم. فذكر أننا نتعامل مع هذا القسم على منازل أربعة، على أربعة منازل. يعني أول ما نجد حديث مقبول خالف حديث مقبول آخر يجب علي أولا أن أقوم بعمل معين، فإن عجزت عنه أنتقل للمرحلة الثانية والمنزلة الثانية، فإن عجزت عن المرحلة الثانية أنتقل للمرحلة الثالثة، فإن عجزت عن المرحلة الثالثة أنتقل للمرحلة الرابعة التي لن تعجز عنها أبدا. ويأتي بيان ليش ما تعجز عنها. ما هي المرحلة الأولى التي أعملها تجاه الأحاديث المقبولة المتعارضة؟ أن أحاول الجمع بينهما، أن أبين أن الخلاف بين هذين الحديثين خلاف لفظي ليس حقيقي، وأن النظر في فقه الحديث وفي دلالته الحقيقية يبين أنه لا خلاف بينهما، يعني يبين أن الخلاف ليس له وجود، وإنما هو خلاف في الذهن بسبب عدم التفقه في معنى الحديث وعدم تدبر معناه على وجه الصحيح، وإلا لو حمل على وجه الصحيح لما اعتبرنا أن هناك خلافا فيه. لكن الشرط في هذا الجمع أن يكون بغير تعسف، كما قال الحافظ الحكم أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف. بغير تعسف يعني بغير تكلف مردود لا تقبله النفوس ولا تقبله لغة العرب، ولا يحتمل أن يكون هو المقصود. يجب أن يكون الجمع مقبولا معهودا في أساليب العرب، معهودا في نصوص الشريعة، ليس أمرا شاذا غريبا. فلا يمكن مثلا أن أجمع بين نص قطعي الدلالة على الحرمة ونص قطعي الدلالة على الحل. لو كان عندي نص يقول هذا حرام والآخر يقول هذا حلال مباح ليس بحرام، هل يمكن أن يجمع بينهما؟ ما يمكن أن يجمع بينهما إلا بوجه من التعسف، يعني على وجه من التعسف كثيرة جدا، كل واحد منكم ممكن يخطر في هذا الشيء، لكن هذه نصوص قطعية الدلالة لا يمكن أن يجمع بينهما. فلو قام أحد بالجمع اعتبرنا هذا الجمع متعسف متكلف غير مقبول. فالشرط الجمع أن يكون مقبولا، ومقياس القبول هو أن يكون مما عرف في أساليب العرب، معهود في أساليب العرب، هذا هو مقياس القبول. أما إذا كان غير معروف في أساليب العرب ولا يحتسبه لغتهم فهذا يدل على الرد، وهذا يبين لك أهمية لغة العرب ومعرفة أساليب العرب في الحكم عن الحديث وفي العمل به وفي معرفة فقهه واستنباط الفوائد منه. طيب اقرأ.
فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول مع حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه.
طيب، يقول الحافظ بعد أن بين أنه إما يمكن الجمع أو أن لا يمكن الجمع، قال: فإن أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين مدلولي اللفظين بغير تعسف، فهذا الذي يسميه العلماء مختلف الحديث. إذن ما هو مختلف الحديث؟ تعريف مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله وأمكن الجمع بينهما، هو الحديث المقبول المعارض بمثله وأمكن الجمع بينهما. هذا تعريف مختلف الحديث حسب رأي الحافظ بن حجر وحسب ما يدل على سياق كلامه. طيب، ضرب مثال على ذلك ومن أشهر الأمثلة في الحقيقة على هذه الصورة، وهو حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا قفر ولا طيرة. ظاهر هذا الحديث نفي وجود العدوى، لا عدوى، ظاهرها نفي وجود العدوى هذه اللحظة. يعارض حديث صحيح آخر مثل الحديث السابق، وهو حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الجذام مرض معروف من الأمراض الخطيرة التي حسب علمي حتى الآن لا يعرف لها علاج، ولذلك لها محاجر صحية في كل بلدان العالم، إذا أصيب به الإنسان يرجع فيه إلى أن يأتي أجل، ليس له علاج حسب علم الطب يعني، وإلا لا بد أن يكون له علاج، لكن لا يعرفه الناس حتى الآن. المقصود أنه مرض معدي، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم، وهذا يدل على وجود العدوى. وهناك حديث صحيح آخر لم يورد المؤلف أيضا في نفس الدلالة السابقة، وهو: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا يدخل صحيح على مريض ولا يدخل مريض على صحيح. هذا أيضا فيه دلالة على وجود العدوى. فما هو وجه الجمع بينهما؟ هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح تعارض في الظاهر. للجمع وجهان، يعني هناك قولان في الجمع بين هذين الحديثين. القول الأول والذي ذكره هنا، وهو يعني مضمون هذا الرد، أنهم اعتبروا حديث لا عدوى هو الحديث المؤول الذي يجب أن يحمل على غير ظاهره، وحديث سر من المجذوم ولا يردن مرض على مصح اعتبروه هو الحديث الذي يجب أن يحمل على ظاهره. يعني أصحاب القول قالوا: لا، هناك عدوى، هناك عدوى، والأمراض يمكن أن تنتقل بالعدوى، ويدل على حديث سر من المجذوم وحديث لا يردن مرض على مصح. طيب، ما هو معنى حديث لا عدوى إذا شد هؤلاء؟ قالوا: خشي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي وجود عدوى كان يعتقدها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يظنون أن هناك مخلوق اسمه عدوى، هذا المخلوق ينتقل من شخص إلى شخص خارجا عن قضاء الله وقدرته، اعتقاد جاهلي كفري شركي. هذه العدوى يعني كأنه مثل الجن، مثل الشياطين، شيء ينتقل من شخص لشخص، وأنه خارج عن قضاء وقدر، قد يكون غير مكتوب على الإنسان أن يمرض فتمرضه العدوى. هذا هو الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، انتفى يعني نفى اعتقادا جاهليا متعلقا بالعدوى، أو نفى العدوى الذي كانت في ذهن العرب، المعنى الذي كان يتوارثونه لهذه العدوى الذي ورثوه من الجاهلية، هذا هو المعنى المنفي. وقد يؤيدون ذلك بمثلا بعض ألفاظ الحديث الأخرى: لا صفر، صفر له وجود ولا لا؟ في شهر اسمه صفر ولا لا؟ ايش عرف المتصرف؟ اذا ما هو المنفي؟ هل نفي الوجود؟ ولكن النفي ما كان يعتقده اهل الجاهليه في شهر صفر وهو انه شهر مشؤوم. كان يعتقد اهل الجاهليه ان شهر صفر شهر مشؤوم تحصل فيه النكبات والكوارث وكذا. فيقولون لفظ الحديث يدل على انه لا نفي للوجود، لم يقصد النبي عليه الصلاه والسلام نفي الوجود، فصفر موجود، وانما ينفي الاعتقاد الجاهلي الذي كان في ذهن الناس، يعني كانه يقول لهم ان العدوى التي تظنون لا وجود لها، وهذا لا ينفي وجود عدوى اخرى غير التي هم يفهمونها. ان صفر الذي تظنون لا وجود له، وهذا لا ينفي وجود صفر غير الذي كانوا يعتقدون. كذلك الغول، الغول اللي هو يعني الشياطين التي تتشكل للناس اشكال معينه وتصيبهم، جاءت نصوص اخرى تثبت وجود الغول، وهي بمجموعها تتقي الى القبول، مثل حديث اذا تغولت الغيلان فاعلنوا بالاذان. هذا الحديث هو وجوه مختلفه يحكم بها الحديث، يعني يثبت بها الحديث. والمقصود اذا تشكلت الشياطين لكم باشكال تخيبكم او تظلكم في الصحراء او كذا فنادوا بالاذان، اي كبروا واعلنوا بالاذان تختفي. وهذا امر يعرفه اهل البوادي، انه قد يرى نار تتنقل من جبل الى جبل، نار كذا كانت تقتد من جبل الى جبل على رؤوس الجبال. فإذا كبروا، يعني بعض أهل الفوادي يعرفون أن التكبير كان عندهم طرف من العلم، للعلم كاملا، فيكبرون الله أكبر تكتك بالفعل. قد يراه ماشي، وهذه قصص كثيرة في المتواترة، يقول أني أرى جمل صغير بجواري وعليه رجل قزم جدا يتكلم معه، أو العكس جمل ضخم جدا وعليه رجل عملاق. شياطين تتشكل له بأشكال مختلفة، وهذا لا ينافي معتقد أهل السنة في الشياطين والجن أنها قد تتبدل للناس بأشكال مختلفة، وتحدث قصة أبي هريرة مع الشيطان لما تشكل له بصورة إنس آدمي، يعني قصص كثيرة تدل على إمكان الشياطين أن تفعل مثل هذا الفعل. فالمقصود الحل تجاه هذا التغول بلا أن تنافي الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نفى الغول نفى غولا يعتقده أهل الجاهلية وما أشبه بالعدوى، شيء خارج عن قضاء وقدر وأنه يأكل الناس وأنه يفعل. وأثبت الغول الذي هو تشكل الشياطين بأشكال مختلفة لغرض الإضرار ببني آدم. تمام يا إخوان؟ هذا هو وجه الجمع الأول، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، والذي عليه الخطابي وابن قيم الجوزية وابن الصلاح وكثير كثير من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول. هناك وجه آخر هو الذي يرجح الحافظ بن حجر، يذكره الآن. نعم.
ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه، لأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذور فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذور فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم.
نعم. وجه الجمع الثاني الذي يتبناه الحافظ ابن حجر هو على الضد من وجه الجمع الأول. وجه الجمع الأول قلنا بأنه اعتبر حديث لا عدوى هو المؤول، وحديث فر من مجذوم هو الذي على ظاهره. الجمع الثاني العكس، قال لا عدوى هو الذي على ظاهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي وجود شيء اسمه عدوى، فالمرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح أبدا. طيب نقول لهؤلاء، نقول الحاضر فما معنى فرار المجذوم؟ يقول نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرار من المجذوم، ونهى عن دخول المريض على الصحيح أو الصحيح على المريض، لا خوفا من العدوى، ولكن خوفا من أن يخالط الصحيح المريض فيمرض الصحيح فيظن أن ذلك بسبب العدوى، فيقع في نفسه تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في ذلك في حرج وفي شبهة وفي شك، فحتما للمادة أمر بعدم مخالطة الصحيح للمريض. انتبهتم؟ شرح المعنى؟ المعنى واضح ولا لا؟ هل يعني قبلتوه ولا ما قبلتوه؟ هذه قضية ثانية. المعنى واضح؟ إلا ما هو واضح يا فارس، ما هو واضح؟ طيب، الحافظ يقول حديث لا عدوى هو الذي على ظاهره، ولا وجود لشيء اسمه عدوى، ما في ميكروبات تنتقل من مريض إلى صحيح أبدا، يعني لما تعطس لا تخشى، لا تخف هذا، لأنه لن ينتقل المرض إذا كنت معك إنفلونزا. طيب ليش إذا تأمر يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل المريض على الصحيح والصحيح المريض؟ يقول أمره بذلك هو خشية أن يصاب الإنسان بالمرض فيظن أن ذلك بسبب العدوى، فيقع في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى العدوى وأنا مرضت بالعدوى، فيشك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في حرج وضيق عظيم جدا قد يبلغ به درجة الكفر وعدم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. فحسما للمادة وسدا للذريعة أمر بعدم دخول المريض على الصحيح وبفرار وبعد المريض عن الصحيح. اتضح الآن المعنى؟ طيب الآن ما هو رأيكم؟ أي القولين أولى؟ من يؤيد القول الثاني يرفع يده. القول الثاني، الثاني قول الحافظ، الأخير كذلك، أنتم أنت كذلك. طيب أنتم أحرار، لكن الحمد لله أن الأكثر على خلاف، وهو الصحيح في رأيي أيضا، رأيي هو كذلك وأنتم أحرار. يا إخوان يعني الآن قضية العدوى أوضح من الشمس، الطب تطور واكتشف، يعني يرون بالميكروسكوب الجراثيم المنتقل من المريض إلى الصحيح، فأصبح الذريعة التي هرب منها الحافظ نقع فيها لو كنا بقوله. لو جئت الآن لطبيب وقلت له ما وجود العدوى شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة عندهم صار قطعية، ما عاد هي ظنية. ثم الواقع يا اخوان يعني المريض يصاب بالانفلونزا في العماره، بعد اسبوع كل اهل العماره معهم انفلونزا، وهذا شيء متكرر، يعني ما هي صادفه تحصل. ينزل هذا الحمى الوادي المتصدع فجاه كذا، الناس كلهم يمرضوا بالوادي المتصدع من دون عدوى كذا، يعني المساله تخالف الحس حقيقه، تخالف الحس. ثم في وجه جمع صحيح ومقبول وهو الاول، ليش ما نقول به؟ أولى يعني في الحقيقة، الواقع أن الجمع الأول أولى. أما الاستدلال الذي ذكره الحافظ هو الذي يحتاج إلى جواب، وهو حديث ثمن عدد الأول، نقول بل هذا الحديث يدل على نقيض ما ذكره الحافظ، لأن هذا الجاهلي جاء يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قال به لا عدوى استشكل هذا الأعرابي هذا الأمر، قال طيب تكون عندي إبل ويدخل فيها بعير أجرب فيعدي هذه الإبل كلها، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن أعدى الأول؟ إيش المقصود بهذا السؤال؟ يريد أن ينبهه إلى العقيدة الكفرية الجاهلية، يريد أن يبين له أن العدوى تنتقل بتقدير الله، ولذلك سأله سؤالا تقريريا يريد أن يقول الله هو الذي أعدى الأول. هذا هو المقصود بالنفي، المقصود بالنفي اعتقاد أن هذا أمر غير متعلق بقدرة الله وخارج عن قدرة الله، ولذلك حاله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قدرة الله معبرا بالأمر أعدى في إثبات العدوى. فمن أعدى الأول يريد أن يبين له أن هذا الأمر بتقدير الله عز وجل، لا كما تظنون أنه ليس بتقدير الله عز وجل. تبهتم يا أخوان؟ فكل أمر بقضاء وقدر. وهذا هو المقصود من هذا الحديث، يريد أن يبين له. وليس معنى ذلك إنه يجب على الإنسان لا يأخذ احتياطاته، فيعني مثلا لا يمنع هذا البعير الأجرب أن يخالط هذه الإبل، لكن المقصود أنه عليه أن يتخذ الأسباب. فلو أصيبت إبله بالجرب بعد ذلك فليعلم أنه بقضاء وقدر، وأنه مقدر ذلك على إبله، وأن هذا يعني يجب أن يكون سبب لعدم الحزن والجزع تجاه هذا الأمر، ويرضى بقضاء الله وقدره. وأن يكون الإنسان يعلم أنه قد يخالط المريض ولا يمر، وقد لا يخالط المريض ويمر، فكل شيء بقضاء وقدر، نعلق قضية بالقضاء والقدر وبمشيئة الله عز وجل. هذا هو المقصود من نفي العدوى وإثباته. انتبهتم يا أخوان؟ طيب، ونقف هنا، ولكن خلينا نذكر مصنفات حتى ننتهي من الموضوع بالكلية. نعم.
وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما.
طيب، يعني هذا الباب كما تلاحظون باب مهم جدا، باب الجمع بين الأحاديث المقبولة المتعارضة في الظاهر، باب من أبواب العلم العظمى والمهمة، ولذلك اعتنى العلماء به وصنفوا فيه مصنفات مفردة. فأول من صنف فيه كتابا مفردا والإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأنتم تلاحظون الآن السياق الذي ألفوا في هذا العلم هم غالبا من علماء الفقه، أو أقل شيء علماء اللغة الذين يعرفون أساليب العرب. نحن قلنا أول سابقا أن هذا العلم يحتاج إلى معرفة بأساليب العرب، ولذلك كان أول من صنف فيه إمام في اللغة والفقه وهو الشافعي. الإمام الشافعي الإمام في اللغة والإمام في الفقه، لأنه يحتاج إلى قدرة كبيرة جدا على الفهم والاستنباط ومعرفة بأساليب العرب التي هي من أحسن المعينات ومن أهم المعينات على الاستنباط والفهم للنصوص الشرعية التي جاءت في لغة العرب. فأول من صنف في هذا الباب هو الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، وهو كتاب مطبوع في آخر الأم، ومطبوع أيضا طبعه مفيد في جزء تقريبا في حجم هذا الكتاب. لكنه يقول لكنه لم يستوعب، ولا شك أن هذا الحجم يعتبر صغير بالنسبة لعدد الحديث المتعارضة وهي كثيرة. صنف فيه أيضا ابن قتيبة، وابن قتيبة من أئمة اللغة، ولذلك أمكنه أن يصنف فيه، وكتابه تأويل مختلف الحديث، اسم كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وهو مطبوع أيضا وقريب في حجمه من كتاب الشافعي، ليس كبيرا، مجلد واحد مختصر. نعم، الأحرف تختلف في حجم كتاب الشافعي. الكتاب الثالث وهو المطبوع باسم شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي أحمد بن جعفر بن سلام الطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة المشهورة، الإمام صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الحنفي، وهو فقيه من كبار فقهاء الحنفية، ولذلك بالفعل استطاع أن يؤلف هذه الموسوعة الضخمة في هذا العلم، وهو أجل الكتب في هذا الباب، طبع كاملا في 16 مجلدا، 16 فهارس 15 هي الكتاب، ومجلد 16 فهارس هي الكتاب. كتاب ضخم جليل مهم كثير الفائدة، لا يكاد يخطر في بالك حديثين متعارضين إلا وتجده قد فك هذا التعارض وحل هذا الإشكال في هذا الكتاب، وهو كتاب جليل عظيم. ولا يخلو كتاب من كتب شروح الحديث من التعارض لهذه المسألة، فأنتم تجدون أن الحافظ فتح الباري كثيرا ما يجمع بين الحديث المتعارضة، فضله بن عبد البر في التمهيد وفي الستار يجمع بين الحديث المتعارضة، كل كتب شروح الحديث تعتني بهذا الباب، بل كتب الفقه المقارن أيضا مثل المغني لابن قدامة، المحلى لابن حزم، المجموع للنووي، أيضا لما تذكر اختلافات المذاهب والأدلة المتعارضة لا بد أن يقوم بشيء من الجمع فيما لو كان الحديثان اللذان اختلف عليهما في استنباط الفائدة، أن يقول أصحاب القول الأول أو الثاني ووجه الجمع كذا ويجمعون، فأيضا كتب الفقه المقارن تتضمن الكلام حول هذه الأحاديث. المقصود من هذه المضان الأحاديث المتعارضة والتي أمكن العلماء أن يجمعوا بينها، وأجلها قلنا كتاب الطحاوي عليه رحمة الله. وننظر في الأسئلة. يا أخوان أنا أرجو أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع فقط، لأن يعني في بعض الأحيان يقوم وقرأ أن كثير من الأسئلة بسبب أنه الوقت ضاع لقراءة أسئلة لا علاقة لها بالموضوع. ما هي مضان الحديث الحسن؟ هذا سؤال جيد لأنه يتعلق بلقائنا السابق وكنا نسيناه. مضان الحديث الحسن، أهم كتاب يمكن نعتبره من مضان الحديث الحسن كتاب جامع الترمذي، لأنه هو أول من أشهر هذا المصطلح وأكثر من استخدامه. ثم أيضا يمكن يعتبر من مضانه بقية كتب السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومن مضانه أيضا عموم كتب السنة التي فيها خاصة شيء من الانتقاء كمسند الإمام أحمد ومسند الدارمي المرتب على الأبواب وغيرها من كتب السنن المتعددة والكثيرة. هذا سؤال بعيد الموضوع لكن صاحب ورع فنعينه على ورعه. يقول انه اخذ قلم من احد الناس الاسبوع الماضي ولا يعرف صاحبه، فصاحب القلم يحاول ان يقف عند البوابه حتى ياخذ قلمه منه. طيب ايضا حول حسن رمضان ذكرنا ذلك باختصار. يقول هل المتابعة لا تسمى متابعة إلا مع ظن التفرد؟ لا، لا يلزم ذلك، وإنما بين الحافظ في سياقه السابق يعني أحد أوجه البحث عن المتابعة. ليش نبحث عن المتابعة عند ظن التفرد؟ وقد أبحث عنها عند ظن المخالفة، قد أبحث عنها في تقوية الحديث. أسباب كثيرة. يقول ما هي المرجحات غير زيادة الضبط أو كثرة العدد التي من خلالها نعرف المحفوظة من الشاذ؟ المرجحات كثيرة يا أخوان جدا جدا، لكن يعني إن كان أراد أن أضرب له مثال لأن فيها دقة حقيقة، بقية المرجحات لا شيء من الدقة. من بين هذه المرجحات مخالفة الجادة في الرواية. يعني مثلا لو أن راويا روى حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه نسخة مسرعة عليه كذلك ذكرناها فيما سبق. جاء راوي آخر وروى نفس هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رأيكم فيما لو تساوى الراويان في الضبط والإتقان وليس هناك مرجحات خارجية، أي الروايتين أولى؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية التي تخالف المعتاد والجادة. ليش؟ لأن الأوهام في العادة تسبق إلى الشيء المعتاد. هو تعود أن عمرو شعيب عن أبيه عن جده فيمشي على الجادة عمرو شعيب عن أبيه عن جده، لكن الذي يخالف المعتاد هو الذي عنده جادة حلم المتثبت. وهذا يعني مبني على قاعدة أصولية، وهو أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي له. لحظ، فهذه مرجحة، مرجحات غير الزيادة، ومرجحات كثيرة يا أخوان. قد يظهر في كل حديث مرجح، قد يظهر في حديث مرجح لا وجود لمثيل له في حديث آخر، وهذا ما إنما يظهر بكثرة الممارسة للحديث. هذا يقترح أن نجعل الدرس بعد المغرب خالي تأخر الوقت، وأنا ما أرى أن تأخر الوقت حقيقة أمر عاد، الناس الآن يسهرون. يعني نستمر إن شاء الله على نفس موعدنا، وهذا قد يكون أيسر على من يأتي من مكان بعيد بالحسب، إنه يمشي بعد المغرب والجو بارد من جدة إلى أتوا من جدة، أيسر لهم أن يأكل بعد العصر. يقول لو كانت هناك متابعة قاصرة بين راويين ألا تكون هناك متابعة تامة بين شيخيهما؟ جيد، سؤال ممتاز. يقول الآن رواية الشافعي السابقة التي اعتبرنا رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده متابعة قاصرة لها؟ قال طيب نفس هذه المتابعة قد اعتبرها تامة من وجه آخر. فمحمد بن زيد يتابع عبد الله بن دينار، كلاهما سمع الحديث من ابن عمر. نقول نعم، كل متابعة قاصرة يمكن أن تعتبر تامة إذا غيرت نظرك في الذي تبحث له عن متابعة. فلو كنت أبحث لعبد الله بن دينار عن متابع أعتبر عندها رواية محمد بن زيد متابعة تامة له. انتبهتم؟ فوصفنا للمتابعة التام المتابعة بأنها تامة هذا ليس وصف يعني لازم، وإنما هو مختلف بخلاف نظري في الذي أبحث له عن متابعة. فباعتبار موطن ومكان الذي أبحث له عن متابع يختلف الحكم على المتابعة بأنها تامة أو قاصرة. واضح؟ طيب، يظهر والله أعلم أن مقال ابن حجر للشاهد اللفظي لا يستقيم لأن الصحابي لم يختلف. ما فهمت السؤال، صاحب السؤال يبينه لي إذا كان موجودا، وإذا كان غير موجود فما في داعي الإجابة. إذا وجد حديثان يرويهما حافظان لكن أحدهما يخالف الآخر، وولد لأحدهما متابع لكن راويها خفيف الضبط، فتفيد الصورة فتصير الصورة حديثا يرويه تام الضبط يوافقه خفيف الضبط ويخالفه تام الضبط. يعني إذا كان ما في هذه المرجحات يعني نرجح الرواية التي اتفق عليها تام الضبط خفيف الضبط. نعم، إذا ما في هذه المرجحات. ألا يمكن أن نقول الاعتبار وسيلة والمتابعة والشاهد هي الغاية؟ ممكن، حياة التوصل هي الوسيلة. هل يقسم الشاهد إلى تام وقاصر؟ ما قسمه أهل العلم، وإن شئت أن تقسمه أنت إلى متابعة الشاهد تام إذا كان باللفظ وشاهد قاصر إذا كان بالمعنى فلا بأس، لا مشاحة للصلاح. المتابعة إن حصلت لشيخه فمن فوقه فماذا تسمى؟ كيف يعني لشيخه من فوقه؟ في أمر متابعة تامة وقاصرة، وإذا وقعت لشيخه فمن فوقه يعني يصير رواية الشيخ للقاعدة تامة، ما تصير متابعة إلا إذا اتفق الإسناد من الشيخ إلى آخر الإسناد. كيف؟ ما تصير متابعة أصلا، ما في موافقة، خلاص اختلفوا في مخالفة يجب أن يرجح. يعني مثلا لو أنه يرويها قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عندها ما في موافقة هذه أصلا. في مكتولك والشافعي يخطأ لمن رواها عن مالك عن عبد الله بن دينار، قد يكون مالك روى الحديث عن نافع، تفهم؟ فإذا ترجح صحت هذه الرواية وصحت هذه الرواية هذه الرواية وهذه الرواية اعتبرها متابعة قاصرة. انتبه؟ يعني ما وافقوا في شيخ مباشر، يعني في كسب الشيخ المباشر لكن ما وافقوا في بقية الإسناد فتعتبر موافقة قاصرة أو متابعة قاصرة. هذا لو صحت بعد ثبوت صحتها. ما أدري استمر في الأسئلة ولا نظام الحق. بعض المضان نحسن. طيب، يقول أنا شاب أحضر بالفتك لكني مدخن، فلماذا تنصحني؟ التدخين مثل المدخن، وحضورك للدروس طائع إن شاء الله يرجى لك بها الخير، والمعاصي عموما لا تحتاج أكثر من استحضار عظم الحليم وهو الله سبحانه وتعالى وعظم العقاب في تعصيه وهو عذاب جهنم، وتذكر أنك إنما تعصي الله عز وجل بنعمه فهو الذي أنعم عليك بهذه الأعضاء وهو الذي أنعم عليك بالمال وبالصحة وبالقدرة على المشي والشراء، فهذه نعمة، فهل يستحق المنعم أن تعطيه بنعمه؟ هذا ولا شك حقيقة يعني يعظم شرف المعصيه. تذكر هذا الأمر ووفق إن شاء الله إلى التوبة والاستغفار. كثيرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-28-944، صندوق بريد 9323. أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه المادة، ولأنه بقي الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
هل إذا وجدنا عند تلمذي حسن أو حسن صحيح فإذا نستدل بالحديث مباشرة؟ يعني هذه لها وجهان، الأول الاعتماد على تحسين التلمذي، والثاني الانفراد والاستبداد بالاستنباط من الحديث. فإن نقول إذا حكم أحد أهل العلم المعتبرين بالحديث على الحديث بالصحة، فإنه يحق لمن كان من أهل الاستدلال والاستنباط أن يحتج به، يحق له ما دام ما ظهر له دليل يخالف هذا التصحيح أن يحتج بمثل هذا الحديث، لكن بشرط أن يكون من أهل الاستدلال والاستنباط، مو كل إنسان يستنبط، لأنه يجب أن يكون عالما باللغة، عالما بأصول الاستنباط، ولا يحق لكل إنسان أن يفعل ذلك، وإلا أبعنا لكل رجل على وجه الأرض أن يكون مجتهدا، وهذا ليس بصحيح، بل هناك أناس لا يفهمون الدليل وهم مضطرون للتقليد، فمثل هؤلاء لا يجاز لهم أن يأخذوا الأحكام الشرعية من الأحاديث ومن النصوص الشرعية مباشرة، بل واجب عليهم أن يقلدوا من يثق في علمه ودينه، نعم، إلا إذا ظهر لهم الدليل وتبينوه تماما مخالفا لقول من يقلدوه، فعندها يحق لهم أن يخالفوا ذلك ويكون بناء على قول عالم آخر، ما يستبدهم بالاستنباط. طيب، قول الترمذي رحمه الله غريب يعني ضعيف، وإذا كان ذلك كذلك فما توجيه قوله رحمه الله صحيح غريب أو حسن غريب؟ يقول إنه إذا قال الترمذي عن حديث غريب فقط إن هذا دعاء ضعف، وهذا نعم فيه إشارة قوية إلى ضعف ذلك الحديث. إذا أفرد الترمذي وصف الغرابة لحديث ما فإن ذلك يدل على ضعفه غالبا. وأما الإشكال الذي ذكره فإنه نقول إنه هذا إذا أفرد الوصف بالغرابة، أما إذا وصف الحديث بأنه حسن غريب أو حسن صحيح غريب فعندها لا يدل الوصف بالغرابة على الضعف، وإنما يدل على التفرد فقط. حكم زيادة الثقة، قلت على المفردين، الأول النظر بزيادة هل هي منافية أو لا، تؤثر على الحديث أم لا، أليس الأصح أن يقال ننظر في الزيادة هل تؤثر على الحكم أم لا، أم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما فهمت وجه الإشكال، يعني المقصود أن الزيادة ننظر فيها هل هي تؤثر في متن الحديث في فهمه في معناه، فإن كانت تؤثر في معناه فيجب علي أن أنظر هي راجحة أو مرجوحة، وإن كانت لا تؤثر في معناه فهي مقبولة مطلق. أسباب تقديم ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما، سببين، الأول أن صحيح مسلم ما تلقي بالقبول، الثاني أن اجتهاد مسلم مقدم على اجتهاد سواه من سواه. السؤال الثاني، يكون الإسناد الذي هو حسن لذاته صحيحا لذاته أو لغيره إذا تعدد، يكون صحيحا لغيره إذا تعدد، الحديث الذي إسناده حسن لذاته إذا تعدد يكون صحيح لغيره، كيف يكون صحيح لذاته؟ صحيح لذاته يعني صحيح بنفسه دون احتياج إلى متابع أو إلى أمر خارجي، فلا يكون صحيح لذاته إلا إذا كان هذا الإسناد منفردا دون النظر إلى متابعاته وشواهده صحيح. اللفظ دال عليه يا إخوان، لا يصير فيه ارتباك في الفهم، صحيح لذاته هو نفسه وحده انفراده صحيح، وكذلك الحسن، فالقضية واضحة يعني من لفظ المصطلح.
يقول ما رأيكم في زيادة تحركها في تحريك السبابة في التشهد؟ الخلاف في كلمة شديدا يحركها شديدا، فالراجع عندي أن كلمة شديدا لا تصح، أنها شاذة مردودة، وأن الصواب أنه يحركها فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السبابة أو يحرك السبابة، وهذا هو الراجع في الحديث. وفي فرق طبعا بين أن يقيد التحريك بالشدة أو أن لا يقيده بذلك. يقول أعد ترتيب السنن الأربعة من ناحية الصحة: سنن النسائي الصغرى، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه. حديث كثيرة، الأولى أسئلة كثيرة، لكن هذا حول الدرس الماضي. ما أفضل طرح لصحيح ابن خزيمة؟ هي طرحة واحدة. يقول هنا إن بعض طلبة العلم يقول بأن الشروط الثلاثة الأولى العدالة والضبط واتصال السند، هذا القسم خاص بالسند، وأما الثاني الشرطين الآخرين انتفاء العلة والشذوذ يقول هذا خاص بالمتن، لا هذا ليس بالصحيح، فالشذوذ والعلة قد يقعان في الإسناد وقد يقعان في المتن. يقول هل لقول الإمام الترمذي مقصد في اصطلاحه حديث حسن صحيح من ناحية الترتيب، ولماذا لم يقل حديث صحيح حسن ما دام رجح كونه صحيحا؟ يعني كان السائل يقول لما إذا يقول الترمذي إذا قلت بأن حسن صحيح يساوي صحيح، فأولا لما لم يقل صحيح ويريحنا من الإشكال، ثانيا لما يقول مرة حسن صحيح ومرة يقول صحيح، على يدل هذا على التباين؟ يعني على هذا الرصد الثالث، فأقول قول الترمذي حسن صحيح وأنه لم يقل مثلا ليش ما قال صحيح، نقول انه بينا لكم انه هذا التعبير يفيد التعبير.